بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا النهارده ان شاء الله نتكلم عن اصحاح 13 سفر التكوين. هو مش اصحاح كبير بس فيه شويه معاني حلوه قوي، يعني ده ان احنا كده نقعد نتامل فيها ونستمتع بالاصحاح. يعني احنا درسنا في الاصحاح اللي فات اصحاح 12 انه ده لما ربنا طلب من ابراهيم، بداية ابراهيم يعني وبداية علاقته بربنا، ربنا طلب منه ان هو يخرج من بيته ومن عشيرته الارض الذي يريه اياها، ما شاولوش على مكان معين، لكن ابراهيم خرج مشي مع ربنا، عارفين القصة كلها. وبعدين لما حصل جوع نزل لارض مصر، وفي ارض مصر تغرب هناك، اضطر يضحك على فرعون، او مش يضحك على فرعون، يعني هو كان يعني بيزوق الكلام، خاف على نفسه فزوق الكلام بدلا ما يقول له. لا هو زوق الكلام، لا هو زوق الكلام، هو اللي حصل انه هو قال ايه، هو قال هو خاف من فرعون، وقالوا له فرعون ده يعني راجل بيحب الجمال يعني ومراتك جميلة، فخاف على نفسك، لانه لو طلعت مراتك وعجبته يخلص عليك وياخدها. فقال له دي اختي عشان يحافظ على نفسه، هي فعلا كانت اخته لكن مش من نفس الام، اسف مش من نفس مش من نفس الام، يعني هي كانت فعلا اخته واقعيا لكن مش من نفس الام. بس ما بقول هو زوق الكلام، هو لعب بالكلام وزوق الكلام. لكن طبعا تعب في ارض مصر، واللي يتكل على فرعون دايما زي ما كده قال اشعياء، زي اللي بيتكل على عصايه تخرم ايده، زي يعني اللي بيتكل على فرعون ده اللي بيكون بيسند على عصايه تخرم ايده وتدخل جواها تعوره يعني. فطبعا تعب هناك، فرعون برضو اخذ اخته. انا طبعا بلخص بس الفكره يعني عشان نقدر نكمل، اخذ اخته، لكن ربنا طبعا عارف قلب ابراهيم، بيحب ابراهيم وعارف كويس قوي انه ده انسان بار وماشي معاه وعارف قلبه. طبعا بيورينا ان مفيش انسان بعيد عن الخطيه وبعيد عن الخطا، يعني مش عايزين نقول الخطيه او بس بعيد عن الخطا يعني. فابراهيم وقع، الكعب اللي وقع، بس ربنا حنان قوي وراح وابارنتلي ان هو ظهر لفرعون قال له الراجل ده بتاعي ودي مراته وتبعد عنه. ففرعون بقى مش بس فرعون طبعا اترعب على نفسه، قال له عم انت كنت حتبوظ الدنيا، خد مراتك واطلع بره وخد كل اللي انت عايزه كمان، واداله مواشي وذهب وفضه، هو كان تاجر كمان في مصر، فيعني خرج طبعا كسبان، هو خرج من التجربه كسبان. وفي المرحله دي ربنا هو اللي خرجه من التجربه، يعني هو كان الجهاد ضعيف شويه لكن ربنا حنان، ربنا بيشيل يعني. هو احنا قلنا كان هو كان في 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 ارض اور في العراق، راح المنطقه اللي كان فيها اسمها حبرون، ونزل تحت شويه وبعدين نزل الجنوب لمصر. دايما كلمه النزول دي ترمز ايه للسقوط في الخطيه، يعني دايما عشان يبقى عندنا فكره. فايه هيرجع بقى يطلع من ارض مصر، ده الاصحاح 13 نتكلم. فيقول كده فصعد ابراهام من مصر هو وامراته وكل ما كان له ولوط معه الى الجنوب، يعني هو صعد ولكن الى الجنوب، واخدين بالكم ازاي؟ لكن صعد ان هي المنطقه دي في جنوب كلمه الجنوب هنا اللي بقى يعتقدوا انها جنوب المنطقه اللي ربنا اللي هي جنوب
فلسطين
بالظبط كده، جنوب منطقه اسرائيل ككل، لان بعد كده كل المنطقه دي هي ارض الموعد اللي هيرثها اولاده بحسب وعد ربنا. فدي منطقه الجنوب، يعني الى الجنوب. فصعد زي ما قلنا، صعد بقى من منطقه الخطيه من مصر، ومصر في معظم الاحيان في العهد القديم كانت ترمز للخطيه، وفرعون كان الشيطان دايما كده. فصعد ابراهيم من مصر هو وامراته وكل ما كان له ولوط معه الى الجنوب. في كل القصه دي هو اول لما خرج كانوا اربع انفار، كان ابراهام وابوه وساره امراته ولوط اللي هو ابن اخوه، واخدين بالكم ازاي؟ الاب مات في السكه، وانطلق ابراهيم مع لوط وامراته سراي او ساره بعد كده. فكان في ارتباط بينهم لغايه هنا، لغايه النقطه دي كان لوط ماشي مع ابراهيم. وكان ابراهام غنيا جدا في المواشي والفضه والذهب. سلام عليكم. ابراهيم كان غني جدا، الغنى ده جاله منين؟ طبعا جالهم أرض مصر لما طلع وكان عنده قبل كده. إنما الآباء يقولوا الحقيقة الغنى ده يرمز لحاجة، طبعا هو مفوتوش حاجة كل كلمة لازم يبقى ليها معنى ومعنى حلو الحقيقة. يقولوا إن المواشي والفضة والذهب هي ثلاث حاجات، هي الفضائل والحياة الروحية وكلمة ربنا. فكان إبراهيم يقتني الثلاث حاجات دول، كان يقتني الفضائل، ودي يرمزوا ليها بالمواشي هنا، لأنه المواشي ممكن تيجي وتروح، ممكن تموت وتعيش يعني، وممكن تكبر وتنمو، وواضح هنا أنه كان ممتلكاته في نمو دايما. فيعني بيرمزوا للحته دي أنه كان عنده فضائل كتير قوي. إبراهيم كان طبعا من أول فضائله الطاعة، زي ما احنا عارفين الطاعة، أطاع الله في الخروج، كان أول امتحان في الطاعة هو الخروج من أرضه ومن عشيرته. فين يا رب؟ معرفش. طب أعمل إيه؟ معرفش. طب وأنت مين؟ معرفش برضه، أنت ملكش دعوة، أنت تخرج زي ما بقولك. كان اختبار حقيقة حلو قوي للطاعة. ولما هنيجي برضه مهم هنا ندرك أنه لما نيجي نتكلم عن الاختبار الأعلى، اختبار للطاعة اللي هو مشهور بإبراهيم بتاع قتل إسحاق ابنه، نعرف برضو انه الحياة الروحية هنا فيها تدرج. يعني ربنا ما خدوش لقتل إسحاق دوت او ذبح إسحاق بين يوم وليلة، لا، ده علمه حاجات كتير قوي عشان يوصل للمستوى الروحي ده، واخدين بالكم ازاي؟ فكل واحد ربنا بيشتغل معاه عشان يوصله لمستوى روحي يقدر ساعتها يستفيد من التجربه او من الموقف اللي ربنا بيحطه فيه. ودي تبقى زي بالظبط يعني بنشبهها كده، كان الواحد ايه بيتنقل من سنه لسنه. يعني كان في سنه اولى ربنا عمل له امتحان، قال له اخرج من بيتك ومن عشيرتك، نجح في الامتحان اديله امتحان تاني، ينجح في الامتحان اديله امتحان ثالث، وهكذا لغايه لما ينجح في ثانويه عامه او ينجح في الجامعه او ينجح في البي اتش دي بتاعه. طب هو ربنا مش عارف قلب ابراهيم؟ لا، هو ربنا عارف قلب ابراهيم وعارف ان هو هيطيع وهيخرج. طب ليه الامتحانات؟ عشان ياخد السيرتيفيكت، عشان يبقى معلق عنده كده حاجه يقول ان ابراهيم ده ابو الاباء، ده كان حجه في الايمان، خد سيرتيفيكت، خد بي اتش دي في الايمان، مش حد خد زي. وربنا يفخر بيه لغايه النهارده نعرف ابراهيم بسبب فضيله الطاعه بتاعته. واخدين بالكم ازاي؟ نرجع تاني نقول المواشي زي الفضائل. الفضه هي الحياه الروحيه، لسه ناقصه شويه، ما وصلتش لمستوى الذهب. ليه؟ لان الحياه الروحيه في نمو مستمر، فهي قنيه حلوه، كان عنده علاقه حلوه بربنا، في حياه روحيه، في نمو في الفضائل، لكن لسه ما وصلش للاطموس، لسه في اول الطريق.
حتى هي تختلف عن الفضائل.
يعني هو يعني هي بس مجموعة رموز، يعني الحياة الروحية للإنسان جواها مجموعة من الفضائل. يعني ممكن إنسان يبقى عنده حياة روحية حلوة ولكن ما بيقتنيش كل الفضائل في الدنيا، صح؟ فلسه في نمو يعني. أما الذات هي كلمة ربنا، وديت ما فيش أعلى منها. هو كان يقتني كلمة ربنا، كانت كلمة ربنا عنده مهمة قوي. كان طب عارف منين ربنا وعارف منين؟ يعني لما نبص للقبلين مفيش اي حاجة مكتوبة، مفيش اي تسليم، اسف، مفيش حاجة مكتوبة او وصية مكتوبة بتقول اطيع الله مثلا يعني. ولكن واضح هنا كان في علاقة، وكانت كلمة الطاعة دي في ودانه، اتعلمها من ابوه وابوه من ابوه وهكذا. عشان كده احنا بنقول انه حياة التسليم دي حياة مهمة جدا، لانه ما كانش في حياة تسليم ما كانش موسى قدر يوصل لكل القصة دي، صح؟ لما كانش في واحد يستلم.
إبراهيم كمان كان في حاجة هنا عظيمة، ما حدش ربنا نفسه كان يكلمه، هو محتاج إيه أكتر من كده؟
تمام.
تجيب حد ذبحة تخليه يمشي على كل كلمة لأنه بيسمعها دايركت من ربنا. كان في أكيد في البشرية ناس كتير، بس مش كل الناس سمعوا ربنا منهم ليه كده يعني. سمعوا من حد.
لعل
لما تسمع
آدم سمع من
ربنا.
لعل هنا دي برضو فضيلة من الفضائل الحلوة، يعني حضرتك برضو حلو انك تقول لنا النقطة دي، لأنه في ناس كتير قوي تسمع بس ما بتنفذش. إنما فضيلة من ضمن يعني من ضمن فضيلة الطاعة بتاعته هي إن هو فعلا بينفذ. إحنا بنسمع كتير، وفي فضيلة تانية حلوة وهي فضيلة الاتضاع. ليه؟ لأنه في ناس يعني في واحد كده تلاقيه دخل أقول لك يكون مثلا معدي مرة وقالوا له قداسة البابا شنو بيزور الدير ده، فيجري ويلاقي زحمة، وبعدين يدخل كده في النص والبابا كده يكون ماشي يبص له مثلا، فيروح ناتش ايده وبيسه يرجع بقى يرجع. انا لما كنت في زيارتي للدير الفلاني قدست البابا قال لي كذا كذا كذا. في ناس ما بتحتملش المستوى العالي ده، فكون هو يستحمل ان ربنا يتكلم معاه، ده مستوى عالي من الاتضاع، ده مش اي حد يحتمل. وربنا مش هعرض حد لي الا لما يبقى فعلا عنده هذا المستوى من الاتضاع. فدي فضيلة طبعا، دفنت لي فضيلة من الفضل. فقلنا يعني الماشي ترمز الى الفضائل، الحياة الروحية او علاقة مع الله هي الفضة، والذهب دي قنية الكلمة الروحية او كلمة الله. وصار في رحلاته من الجنوب الى بيت ايل، الى المكان الذي كانت خيمته فيه في البداية بين بيت ايل وعاي. بيت ايل يعني بيت الله، على فكرة ده المكان اللي هيرجع فيه تاني يعقوب في يوم الايام يشوف ربنا في نفس الاريا دي. المهم اللطيف هنا ان هو نزل وراح، كان هربان من مجاعة، واخدين بالكم ازاي، رجع في نفس المكان تاني، رجع من ناحية من مكان ما ابتدى. قال ان ربنا اني عايز يعلمه درس، يقول له بص العملية مش في انك انت تتغرب وتروح وتيجي وتكافح، لا العملية انت انا عايزك في المكان ده، يبقى ترجع في المكان ده. رجع من حيث ما ابتدى، لكن رجع الحياة مليان. ليه؟ لانه هو كان بيستفيد من التجربة، هو استفاد من التجربة بتاعته، عشان كده رجع مليان بمواشي وفضة وذهب. علاقته مع ربنا تعمقت، الفضائل بتاعته زادت، وكلمة الله يعني بقت أقوى جواه أو صداها أقوى جواه. مش عارف حقيقة هل ذكر، ما اعتقدش ذكر قوي. نعم مش متحدد بتهيألي. يعني
مفيش قصدي حاجة تبين.
لا يعني
مجموعة زادت ربنا ازاي في الفترة اللي
عندك. لا انا اعتقد يعني هو طبعا الرسالة جات له كان هو عنده 75 سنة مش كده، وهو ميلاد اسحاق بعد كده حوالي 100 سنة او 99 سنة. فهو في المرحلة ما بين خروجه وما بين ميلاد اسحاق حوالي 25 سنة، فما اعتقدش كانت مرحلة طويلة، لان بعد كده في احداث تانية كتير حصلت، ممكن نقول من 5 ل 10 سنين يعني في الحدود دي، بس ما فيش حاجة محددة بتقول. وبرضو يمكن نقطة برضو حلوة ان احنا نتخيل انه برضو العلاقة مع ربنا مش بضرورة تكون ظاهرة للناس، مش بضرورة وما هيش مقدرة بوقت. يعني في ناس تنمو بسرعة قوي في علاقتها بربنا، يبقى شاب صغير لكن ناري في علاقته بربنا. ممكن انسان عاش طول عمره في الكنيسة او في علاقة مع ربنا او بيبني فيها، ولكن توصل لمستوى لسه يعني قدامه كتير. فيعني يمكن دي نقطة برضو حلوة. يعني بصوا يا جماعة، يعني هو دي الفكرة بتاعتي عن دراسة الكتاب المقدس، نحن نتأمل في الكلام ونستفيد من الكلام كده. يعني الكلام ده يعني المزمور يقول وجدت كلامك حلو مثل الشهد فأكلت، مش كده؟ فهو الكلام مليان وحلو، كلنا ممكن نطلع تأملات، دي مش محتاجة حد معين يحضر. يعني أنا قعدت لوحدي في بيتي وفتحت الكتاب بس قريته وأنا بفكر كده وأنا قاعد مع الكتاب بتاعي، مش صاحي بدري 10 دقايق عشان لازم أنزل كمان 10 دقايق أغسل وشي وأعمل، لا يعني قاعد عشان أستفيد وأسمع، هلاقي كلام بيجي. يمكن قريت نفس الحتة دي 20 مرة قبل كده، لكن عمال اطلع حاجات جديدة وافهم حاجات جديدة، ربنا عمال يبعت لي في مسجز ورسائل ويفرحني بحلاوة كلامه. وهي دي الايديا من احنا يبقى عندنا دراسة لكتاب المقدس، هنتعلم ان احنا نتولد. كل كلام حاجة كنت تقوله ده حلو يعني ومظبوط ومدعى للتأمل. صار في رحلته من الجنوب الى بيت ايل، المكان الذي كانت خيمته فيه في البداية بين بيت ايل وعاي، الى المكان الى مكان المذبح الذي عمله هناك اولا. قلبك فين؟ قلبك عند المذبح. سبت المذبح وهربت على ارض مصر، لا ارجع تاني. مكانك الكنيسه، مكانك المذبح، ترجع مطرح ما وقفتك، وقفه الصلاه بتاعتك، كلمه المذبح دي لقائك مع ربنا، اهم حته، المخدع بتاعك، الصلاه بتاعك، قعدتك مع كلمه الله، الذهب ده، واخدين بالكم ازاي؟ فرجع حق الى مكان المذبح الذي عمله هناك اولا، ودعا هناك ابراهام باسم الرب. ابراهام كان فيه برضو فضيله حلوه او خصله حلوه قوي، كل ما يروح حته يدعو باسم الرب، يبني مذبح ويدعو باسم الرب. ورث منه كده على فكره اسحاق ويعقوب. اسحاق يمكن ما ذكرش عنه كتير، لكن يعقوب ذكر عنه كده، كل ما كان يروح حته يبني مذبح ويدعو باسم الرب. والنبوة أو يعني الفكرة دي هي فكرة إنه الله أعطاه للأرض الرب للرب الأرض وملؤه. كل مكان أنت موجود فيه ده مكان علاقة مع الله. عشان كده يعني يمكن كان زمان الناس الآباء يعترضوا على حتة الهجرة والسفر وشافه. لكن النهاردة لما تيجي تتكلم مع حد بغض النظر عن ظروف أو مشاكل، لما تيجي تتكلم مع حد من الآباء المتناولين يقول لك للرب الأرض وملؤها. أي مكان هتروح فيه تبني المسبح بتاعك وترفع إيدك وتصلي بقى مكان. واخدين بالكم إزاي؟ مش علاقة بأنا أصل متعلق بالمكان ده أو متعلق بالمسبح ده، أو لو خرجت من الكنيسة دي أموت أو يحصل لي كذا أو كذا. إيه؟ مطرح ما علاقتك بربنا موجودة، مطرح ما أنت موجود تحط المسبح تفرش المسبح بتاعك تقف ترفع ديك وتصلي بقى دي مكان وجودك مع الله. عشان كده كان في أباء قديسين كتار عرفوا يتغربوا في عمق الصحراء ويعيشوا 70-80 سنة رمار وجه إنسان زي أمبابولا وزي غيره، يعني قديسين كتير قدروا يعملوا كده إزاي؟ لأنه العلاقة ما هياش محدودة بمكان ولا زمان. الأحلى من كده كمان، ودي نقطة الحقيقة أنا كنت سمعتها يعني من أبونا داود، بيقولوا إن بولس الرسول في كتاباته كان متعلق كان 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 يعني متعلق قوي أو زي ما نقول يعني كان بيحب قوي إبراهيم أبو الآباء. فكان في طيات كتابات بولس الرسول يذكر حاجات كتير من حياة إبراهيم. واخدين بالكوا إزاي؟ من ضمن الفضائل بتاعت إبراهيم مع كل غناء اللي زاد بعد كده كمان، يعني هنرى غناء زاد أكتر من كده بكتير، غناء زاد أكتر من كده بكتير، ومع ذلك إبراهيم ما كانش يبني لنفسه أي مبنى. يعني لما هنيجي نقرأ كمان شوية هنلاقي إن في حاجة اسمها مدينة سدوم وعمورة مباني وحاجة جميلة وأرض كده زي أرض مصر كلها خير ومش عارف. إنما إبراهيم مع كل غناء ده مكان اتعلم درس من درس الطاعة الأولاني بتاع اخرج من أهلك من عشيرتك، إنه مش حاجة اسمها يبني خيمة قصد يبني بيته ويقعد فيه. أصل ده ممكن ربنا يقول لي لم وامشي. ألم إزاي؟ الطوب ما ينفعش، خليك في خيمة يا عم، عشان طول عمرك ما أنت ماشي في خيمة تقدر تمشي على ربنا، مش حاجة متقلاك. محبة القنية تتقل الواحد. واخدين بالكم إزاي؟ إبراهيم كان مع كل غناء كان عنده حالة من التخلي غريبة جدا. كل الغنى ده ولم يعني كان بسهولة قوي يبني مدينة، لكن عمره ما فكر في الحتة دي. ليه؟ لانه ممكن ربنا يقول لي اتحرك من هنا لهنا في اي لحظة، اعمل ايه في المدينة دي؟ لا، خليك يا عم بخيمة. حد ممكن يطلع لنا كورنثوس الثانية 5:1 لو ممكن يعني. حد ممكن يقرأ لنا بليز وقبر اللي طلعها يعني.
لأننا نعلم أنه نقض بيت خيمتنا الأرضي، فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدين.
الآية دي قالها بولس الرسول في كورنثوس الثانية، وكان بيتكلم هنا طبعا عن الجسد أو 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 اللي هو يعني بيت الخيمة الأرضي اللي هو مكان الجسد. انما ليه ذكر حكايه الخيمه دي؟ عشان كان الحقيقه يعني متشبع جدا بالفكر بتاع ابراهيم، فكر التخلي ده، انه انا عايش في حاجه مش بتاعتي، انا عايش في حاجه مش بتاعتي دي هتنقض في اي لحظه. ابراهيم كان عايش بالفكر ده، الخيمه دي ممكن اهدها في اي لحظه وامشي، البيت ده ممكن اهده في اي لحظه وامشي. واخدين بالكم ازاي؟ فدي النقطه من النقط الحلوه قوي في حياه ابراهيم، ان هو ما كانش يعني زي ما بولس الرسول قال استعملوا العالم ولكن لا يستعملكم العالم. العالم عمره ما دخل جوه ابراهيم. ابراهيم يملك مقتنيات والى اخره، انما المقتنيات دي تاثر عليه لا. طب نبني ونعمر؟ لا، انا في خيمه وقت ما ربنا حركني حرك. نعم.
انا
صراحه
بولس الرسول في ابراهيم ان دول الايمان تغرب في أرض الموعد فإنها غريبة ساكنا في ثيام مع أسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد بعيد. يعني هو عنده فكرة إن إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما رضيش يبنوا بيوت وحسوا بالغربة إن الأرض مش بتاعتهم، وإنهم ممكن ينظروا إلى المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبنيها.
بالضبط. حلو بالضبط. هي دي الآية يعني، دي آية كمان تكمل. هو لو قرينا بولس الرسول حاولنا نطلع الآيات اللي بيتكلم فيها بيلمح فيها عن حياة إبراهيم نلاقيه متأثر جدا بإبراهيم. يعني أنا فاكر أبونا داود هاي مرة عمل لنا مؤتمر كامل عن بولس إبراهيم في رسائل بولس الرسول، مؤتمر كامل من كتر ما فعلا في حاجات كتير هذا اسمه بيدركش قوي غير لما يبحث. اتفضل.
وجاء إبراهيم هناك باسم الله. هل كان
بيسبح
ولا كان بيبشر ولا كان
بيصلي؟ لا كان صلاة، بمعنى الصلاة. هم كانوا مجموعة صغيرة في الوقت دوت، لسه ما فيش يعني عدد كبير، هو ولوط ومراته ومجموعة الرعاة اللي هنسمع بعد كده، كانوا مجموعة رعاة مع بعض. إنما يدعو باسم الرب بمعنى إنه يرفع إيده ويصلي، يعني يبني المسبح ويصلي، ده مكان اللقاء بربنا. ولوط السائر مع إبراهيم، كان في الوقت لسه اسمه إبراهيم مش إبراهيم، كان له أيضا غنم وبقر وخيام. لوط كان عنده شوية فضائل، إنما لوط الحياة كانت حياته لسه يعني إيه مش مظبط. لوط كان إنسان كويس وحنسمع عنه بعد كده، لكن يعني يمكن معظم اللي ذكروا عنه سفر التكوين كان صعب شوية. هنلاقي لوط ده طلع بمقتنيات، كان عنده مقتنيات كتير زيه زي إبراهيم لما طلع من أرض مصر، لكن الحقيقة فقد تقريبا كل حاجة. ليه؟ هنلاقي دي بعدين، وبعد كده نرجع نعدل شخصية لوط في الآخر برضه بآية من عند بولس الرسول. ولوط السائر مع إبراهيم كان له أيضا غنم وبقر وخيام. ما جابش سيرة الفضة والذهب، يمكن كان عنده فضة وذهب ماديين لكن مش بمعنى الحياة الروحية أو العلاقة مع ربنا، مش بمعنى اقتناء كلمة الله. ولم تحتملهما الأرض أن يسكنا معا، كلمة صعبة قوي، ولم تحتملهما الأرض أن يسكنا معا. يعني كلمة الحياة يعني كان كل الواحد لما يقراها كده يحس أنها تقيلة قوي على الودان، تقيلة على القلب. يعني يعني إيه لم تحتملهما الأرض أن يسكنا معا؟ دي كانوا في منطقة شاسعة، يعني يعني حواليهم الدنيا فضى، اقصى حاجة حواليهم كانت مدينة سدوم وعمورة على جنب كده. انما هنا يقول اذ كانت املاكهما كثيرة. طب اذا كنا احنا بنقول هنا الاتنين عندهم فضائل، طيب الاملاك الكثيرة الفضائل الكثيرة دي ما تنموش مع بعض ليه؟ واضح ان كان في رؤية مختلفة للحياة مع ربنا، او رؤية مختلفة للحياة ما بين ابراهيم وما بين لوط، كان في فكر مختلف. لم تحتملهما الأرض أن يسكن معا، بدلا ما بالعكس نزود الأملاك نقوم نزود يعني بشركة أكبر، قال لك كانش نافع يبقوا مع بعض.
بس كان في تعامل بالنسبة للوط، هو أن لوط السائر مع إبراهيم دي بتورينا أن في فرق بين إبراهيم ولوط. كان في علاقة شخصية بينه وبين الله مباشرة، لكن لوط كان دايما سائر مع إبراهيم اللي إبراهيم سائر مع الله، ما كانش في علاقة بين لوط وبين الله مباشرة. وده حاجة شخصية بالنسبة لي، أنا شايف إن المهم جدا نتعلق بأسيس بخادم بكنيسة، كل دول بيوصلونا لربنا، لكن لازم أساسي يكون في علاقة بين وبين ربنا شخصية، ما يكونش في حاجة في النص وبعد كده التاني دوت يبقى في علاقة بينه وبين ربنا.
بالظبط كده. ولعل يعني انا بتالي كلمه حلوه قوي اللي حضرتك بتقولها، وبتالي ان هو فعلا البركات اللي خدها لوط في اول حياته كانت بسبب التصاقه بالمبروك اللي اسمه إبراهيم، ولكن لما انفصل عنه لانه فعلا ما كانش فيه حاجه بقى بتربطه دايركتلي بربنا ضاعت منه الامور دي كلها. احنا طبعا عارفين انه بعد كده هيروح سدوم وعمورة وهيخسر كل اللي عنده، يخرج منفض ايديه، ما فيش غير بنتين اللي معاه، حتى يفقد مراته وهما في سكة. وبعد كده كمان يحصل معاه حدث سيء قوي قوي بقى تقروه في حالي مش عارف كده بعد صحيحين ثلاثة، يعني لما هتعرفوا تلاقوا قد ايه التردى في الحياة الروحية، او مش هو ولكن ولاده، او ما هو يعني تربيته كانت صعبة جدا، ان هو اختار اختيار خاطئ وبعد عن ربنا. طيب نكمل عشان ما نخرجش برا سياق الاصلاح نفسه. يعني فلم تحتملهما ولم تحتملهما الارض ان يسكنا معا اذ كانت املاكهما كثيرة. مع ان احنا قلنا الاملاك دي ترمز للفضائل، لكن الفكر الروحي او الحياة الروحية ما كانتش سوية عند واحد منهم، فلم يقدر أن يسكن معه. فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي إبراهيم ورعاة مواشي لوط. واخدين بالكم هنا برضو نقطة مهمة، لأنه إحنا بنرمز الأملاك بالفضائل، فالمشكلة ما حصلتش دايركت بين الاثنين، يعني هما الاثنين ما تخدموش، لان هما مفروض ظاهريا ماشيين في اتجاه واحد، ولوط ماشي ورا ابراهيم وبياخد البركات بسببه وعنده فضائل زي ما ابراهيم عنده فضائل. شايف ابراهيم بيطيع وهو بيطيع وراه، هو نفس الفكرة، انما اللي اعترض على بعضه هو الفكر او المنهج الروحي هو اللي ما بقاش قادر يسلكوا مع بعض بسببه. هما الاثنين ما تخنقوش مع بعض، انما الرعاة رعاة المواشي هما اللي ابتدوا ايه يتخنقوا مع بعض. وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في الارض، كان لسه في كنعانيين وفرزيين في دي، مش لسه يعني، كانوا في المنطقة دي. فقال ابراهام للوط لا تكن مخصمة بيني وبينك، خد بالك ازاي، انت لو منهجك الروحي مختلف احنا مش نعمل مشكلة. الحفاظ على سلام الخدمة والحفاظ على سلام الكنيسة يجي قبل اي مصلحة شخصية. اذا كنا احنا بنفكر بمنهجين روحيين مختلفين ننفصل عن بعض، كل واحد يمشي في الخدمة بتاعته. انا مش معنى كده ان احنا نتخلق مع بعض ورأيي ورأيك. اللطيف هنا انه اللي يدعو لكده مين؟ هو الكبير ابراهيم. واخدين بالكم ازاي يقول كده؟ فقال إبراهام للوط لا تكن مخصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك. المخصمة حصلت بين الرعاة، لكن لو استمرينا في الحياة مع بعض بمنهجين روحيين مختلفين تماما هنوصل ان احنا في بينا حصل مشكلة، يبقى لا يكون مخصمة بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك، لاننا نحن اخوان، احنا الاثنين اخوات. طبعا هما احنا عارفين هما مش اخوات، برضو دي نقطة يعني بس نخليها كده في الباك جراوند بتاع دماغنا. دايما كان عند اليهود ابن الاخ برضو يساوي يبقى هو الاخ لما الاب يموت، ابن الاخ يبقى كأنه اخ لما الاب يموت. فهمتوا الايديا؟ يعني انا وسين من الناس اخوات، وابن اخويا ده نبيل، اخويا ده راح، فبقيت انا ونبيل نتسمى في العرف اخوات. واخدين بالكم ازاي؟ ودي جت سيرتها يعني من ضمن التفاسير في نعم بالضبط كده، لما اتكلموا عن اخوة الرب او يعقوب اخو الرب او غيره. طبعا في التقليد بيقولوا انه بعض هؤلاء الاخوة كانوا من نفس الاب اللي هو يوسف النجار، كان متجوز قبل العذراء، لان هو ما اتجوزش العذراء واقعيا، هو كان خطبها واخدها عشان خاطر سنها صغير وخرجت من هيكل. لكن في التفاسير يقولوا ان اخوة الرب بمعنى ولاد خالاته او ولاد خلاق، يعني واخدين بالكم ازاي، اللي هو القرايب، اولاد القرايب. لاننا نحن اخوان، اليست كل الارض امامك؟ هنا حاجة عجيبة قوي، ابراهيم الكبير بيبدي الصغير، بدلا ما الكبير في العادي او في عرفنا معروف يقولك انا الكبير، يقولك لا، اليست الارض امامك، اعتزل عني، بمعنى يعني شوف ليك اتجاه، إن ذهبت شمالا فأنا يمينا وإن يمينا فأنا شمالا. واخدين بالكم ازاي؟ يمين أنا ما عنديش مشكلة معاك، اللي انت هتختار وأنا هختار الناحية التانية. هنا بقى عايزين نركز على الحتة دي. يقول فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها سقيا قبلما أخرب الرب سدوم وعمورة كجنة الرب كأرض مصر حينما تجي إلى صغر. رفع عينيه لوط كده، كلمة رفع عينيه ديت تحسسني مش عارف يعني لعلي مختلف، حتة كبرياء كده، أنا اللي هختار بقى واخدها وعندي التشويس، واخترت حسب إيه؟ حسب مفهومي الشخصي. حتة الكبرياء تخلي الواحد دايما يتعمي عن الحق أو عن الحاجة اللي فيها المصلحة المستقبلية. فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن أما جميعها سقي قبلما أخرب الرب سدوم وعمورة، وربص على المنطقة اللي كان فيها سدوم وعمورة واقعيا قبل ما يخربها الرب، الرب أخربها بعد كده يعني لما بعد ما لوط راح هناك. كجنة الرب كأرض مصر، الدرجة دي كانت أرض مصر دي يعني زي جنة، زي الجنة على الأرض، بالذات منطقة حينما تجيء إلى صغر، دي منطقة يعني. فاختار لوط لنفسه، كلها كلمات كلها كده ذاته يعني في حاجة، وده يبين ان المنهج الروحي ما كانش سليم، كان فيه كده آفة في الحياة الروحية. فرفع لوط عينيه ورأى لنفسه حينما تجي الى صغر، وسدوم وعمورة عنها ربنا فيه، وشافها جنة واخدين بالكوا ازاي بقى؟ برفع ورقى وشاف لنفسه وحسب كل حاجة، فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن وارتحل لوط شرقا، راح ناحية الأردن. هما كانوا في الجنوب، راح ناحية الشرق. نعم انا بس سوري بتوه منين. فاختار لوط لنفسه كل دائره الاردن، ارتحل لوط شرقا، فاعتزل الواحد عن الاخر. كده انفصل لوط عن ابراهيم. ما فكرش اقول له طب نقسمهم نصين مثلا، تاخد انت برضه. هو شاف احلى حته وخدها لنفسه. ابراهيم سكن في ارض كنعان، ولوط سكن في مدن الدائره، ونقل خيامه الى سدوم. وكان اهل سدوم اشرار وخطاه لدى الرب جدا.
يعني هو حتى في اختياره كان سيء
بالضبط، اختار ناس كانوا في نظر ربنا اشرار جدا. طبعا هنعرف بعد كده خطيتهم، ان هم كان عندهم خطيه الشذوذ ومش عارف، حاجه مرعبه جدا يعني، هنقراها في الاصحاح اللي بعد كده ان شاء الله.
هذا كان ميراث الله ولا
انا بتهيالي يعني دي اراده بشريه بحته يعني، يعني لانه لما حصل اعتراض او ما حصل عدم توافق في الحياة الروحية مع بعض هما الاثنين، ما حصلش، ما كانش فيه تواضع واضح، ان في حد فيهم ما كانش عنده تواضع خالص، كان الذات او محبة القنية كانت نمرة واحد في حياته. فاللي مشي وراء افكاره الخاصة اللي هي كانت ضد ارادة الله، لانه وكان هو بيقول هنا وكان اهل سدوم، يعني هو اختار سدوم وسكن فيها، وكان اهل سدوم اشرار وخطالة ده رب جدا، فاكيد ده ضد ارادة ربنا، يعني اختياره ضد ارادة ربنا.
لوط ما راحش على سدوم وعمورة،
كان
الملائكة ما راحوش على سدوم وعمورة عشان ينزلوا النار عليها.
بالضبط كده، بالضبط كده.
اصبح الرب بعت لوط لهناك حتى يدمر سدوم وعمورة ونزل عليها، لان كلهم خطأ.
لا، هو ده كان عقاب سدوم وعمورة، يعني هو كان كده كده هينزل عليهم العقاب، العقاب كان هيحصل كده كده.
صح، بس الملائكة ما رحدش كان لهناك الملائكة. ليش؟ الملائكة راحوا مشان يخلصوا له وبناته يطلعهم من هناك، على اساس انه ربنا بده يحرق الارض كلها جدا.
طبعا ده يمكن اتفضل.
ربنا ما كان من غير ما ينزل ملائكه،
ربنا بيقدر يعمل كل شيء، بس بنحكي عمال على اساس
هو الملائكه بعت لوط مش بعت سدوم وعمورة.
الملائكه ربنا بعت رب الرب نزل مع الملائكه.
انا بتهيألي كلام حضرتك صح طبعا، انه رب يعني هو ربنا كان يعني كانوا اشرار في عناية الرب، ده بدون شك. ممكن حد بليز طلع لنا بطرس الثانيه 2 الاصحاح الثاني آية 7 و8 عشان نشوف الحتة دي. احنا قلنا لوط كان حياته الحقيقة في انهيار تام طول فترة ذكره في, 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 في سفر التكوين، لكن بطرس الحقيقة قل لنا كلمة حلوة قوي يعني. طبعا ربنا بعت الملائكة عشان ينقذوه، that's correct، يعني ده مظبوط. ليه؟ لانه ده يعني لو ما كانش هو موجود كان هيخرب المدينة وخلاص،
عشان كده
هو دي اراده ربنا ان هو يقتل لوط. لا هو لا احنا لا، هي العكس بقى، يعني هو لانه راح برجليه جوه سدوم وعموره ربنا بعته خلصه، لانه كان لسه بار في عينيه الله. ليه بقى؟ نقرا دي في بطرس الثانيه، ممكن حد يقراها لنا بليز؟ اي حد يكون طلع
إشارة أو إنذار دي لما هيكلمهم ممكن عن ربنا، ممكن حد يتوب أو يعني ممكن
كان يكون في في بعض الآباء قالوا إنه طبعا ده كان نوع من أنواع البشارة ليهم، ولكن للأسف هو ما كانش قوي في بشارته بما يكفي. وبعدين مش معنى إن الواحد عايز يكرز بكلمة ربنا إنه يرمي نفسه في مكان هو قامته روحها ما تحتملش إن هو يعيش فيه ويبشر فيه. مش كل واحد يصلح في كل ميديا. طب معلش، مين طلع بطرس الثانية؟ يعني نقراها عشان دي مهمة. تقول الصح الثاني 7 و8
وانقذ لوط البار مغلوبا من سيرة الأرضياف في الدعارة، إذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم، يعذب يوما فيوما نفسه البار بالأفعال الأثيمة.
واخدين بالكوا ازاي؟ هو كان بار وعايش وسطهم بيعذب نفسه كل يوم بالأفعال الوحشة اللي كانت بتحصل حواليه. مش ربنا بعته هناك عشان يبعت الملائكة، لا، هو ربنا بعت الملائكة هناك عشان هو لسه برضو بيحبه وباقي عليه وخرجه من هناك. ميك سنس حضرتك؟
تمام. طالما هو بار
ليش
مثلا بعد عن عمه اللي هو ابراهيم؟
هو طيب اتفضل.
انا اعتقد انه لوط كان بيتلكك عشان يروح سدوم وعمورة، يعني كان حاططها في دماغه من قبل كده، واول ما قال له اختار
سدوم وعمورة بعيد عن حبرون حوالي 90 كيلو.
ما هم كانوا جنب سدوم وعمورة في حته
مش قريبه يعني، هو لما اتطلع ما شافهاش.
لا هنا مكتوب ان هو كان
لا، لان هم كانوا بحبرون اللي هي الخليل، والخليل بعيدة عن ريحة اللي هي سدونة وعمورة هناك 90 كيلومتر.
طيب ممكن، طيب انا اقول حاجة. احنا قلنا ان الحياة الروحية في نمو، ما هياش حاجة بنقتنيها on the spot. انما في المرحلة دي كان لوط بيستراجل في حياته الروحية، واضح، لانه كان عنده كان بيحب ربنا، في فضائل، في شيء من يعني في فكرة، وعايش مع ابرام ده رجل بركة يعني، اب من الاباء البطاركة، لكن لسه الذات، لسه محبة القنية لسه مسيطر، فده اللي خلاه ياخد الرونج ديسيجن. مش معنى ان كل واحد فينا يعمل خطية او يبعد عن ربنا ربنا هسيبه، وإلا وكاش حد فينا راح عند ربنا السماء في يوم الايام يعني. انما هي مراحل مختلفة في الحياة وقامات روحية مختلفة. ربنا عارف انه انسان كويس، هو جواه في حاجة كويسة، يمكن احنا ما حدش فينا شايفها انما ربنا شايفها، تمام. انما علاقته بابراهيم، الاثنين ما فيش اي مجال للمقارنة طبعا، من ناحية القمر وحياة او العلاقة بربنا او قنية الفضاء الى قنية كلمة الله. كلمة البار ديت قيلت عن منتهى الحياة، يعني ده اللي هو وصل له. انما هل هو بار يعني من الاول، او يعني هو عايش بهذه الفضيلة طول عمره؟ لا، ما هو واضح ان هو he was struggling في بعض المراحل، ان هو عمل غلطات كتير زي ما ابراهيم عمل غلطات، لكن هل غلطاته زي غلطات ابراهيم؟ لا، مفيش مجال للمقارنة. تمام. انما هو في نعم
مظلة ابراهيم الاحتوية محتضنة، فحيشاف عن القصة، لكن اول ما قال له افصل وانت اختار، خلاص على طول طلعت تعجيرها.
انما ربنا شايف في حاجة يعني، وهو ده الفرق بيننا وبين بين 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 ربنا، انه احنا بنشوف ناس كتير نحكم عليهم، الانسان ده انسان وحش، الانسان ده ما ينفعش، الانسان ده نهايته سودة، انما ربنا بيبقى شايف نقطة منورة احنا مش شايفينها. ربنا شايف حاجة، ربنا شايف حاجة في موسى الاسود مفيش اي حد على وجه الارض شافها، انما كان شايف النهاية شكلها ايه، شايف القلب شكله ايه. بولس غيره بقى يعني، احنا ممكن نقول بقى من هنا لبعد بكره شايف بالظبط كده، انما مستويات مختلفه في الحياه الروحيه وقامات مختلفه يوصلها الانسان. يعني ممكن انسان ما يعملش كل الخطايا دي، لكن عمره ما يوصل للقمه الروحيه. يعني ممكن يعني احنا لو قارناه بانسان عادي، ومثلا موسى الاسود، دايما يعني احب المقارنه دي، انسان عادي ممكن يعيش طول عمره في الكنيسه، لكن عمره ما هيوصل لربع القمه بتاعت موسى الاسود. فاهمين الفكره؟ ده مش بنشجع هنا ان احنا نبقى اشرار عشان نبقى زي موسى الاسود، بس بقول يعني دول حاجتين مختلفين، النمو الروحي القمه الروحيه حاجه، وان الانسان يتغير، وان ربنا بقى شايف جواه حاجه، ده موضوع تاني خالص. ممكن ربنا شايف نقطه واحده مضيئه تغير الدنيا كلها بالنسبة لهذا الإنسان. وصلت الفكرة معقول؟ فرفع لوط، احنا اتكلمنا عن لوط، وكان اهل سدوم اشرار وخطاة لدى الرب جدا، واضح ان هو دي ارادة بشرية، وانه اخد اختيار عكس ارادة ربنا تماما، ما حاولش يسمع صوت ربنا. نقطة مقارنة بقى هنعملها في الآيات اللي جاية. وقال الرب لإبرام، أول لما لوط سابه ابتدى يتكلم مع ربنا، اوعى يا إبرام تكون ديبرست عشان خاطر يعني ابن أخوك بعد لما انت قويته وربيته وبتاع يسيبك كده، هو اللي يختار ويبعد عنك، اوعى تقلق. كلمه على طول. قال الرب لابراهيم بعد اعتزال لوط عنه: ارفع عينيك وانظر من الوضع الذي انت فيه. مين اللي رفع عينيه هنا؟ ربنا يرفع، ينزل الاعزاء عن الكراسي ويرفع المتواضعين. في فرق بين ان لوط يرفع عينيه وان الله هو اللي يرفع عينين ابراهيم. ابراهيم كده متذلل وغلبان واقف باصص في الارض وهو بيصلي، ربنا يقول ما تقلقش ده انت بتاعي، ارفع عينيك ما تقلقش. وبين ان لوط من دماغه يرفع عينيه ويختار، اختيار لوط يبقى ضد ارادة ربنا، اما اختيار ابراهيم بقى فنشوف كده ربنا يقول له: وقال الرب لابراهيم بعد اعتزال لوط عنه: ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي انت فيه. من مكان ما انت، انت مش انت رحت الناحيه الثانيه ورحت في مكان يمكن مش حلو زي سدوم وعموره، بس من مطرح ما انت بص بقى شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، بص في كل الاتجاهات. لوط كان نظرته محدودة جدا وضيقة جدا، بس في اتجاه واحد اللي هو اتجاه سدوم وعمورة، ما حاولش يبص حواليه، ما حاولش يبص بنظرة عامة عشان خاطر يوزن القرار بتاعه. هل القرار دوت مع ربنا ولا لا؟ يعني في بعض الأحيان احنا نحكم
لأنه خدوا شكل علمي،
ده طبعا ده وان من الكرايتيريا طبعا بتاعت القرار، وان من الكرايتيريا بتاعت القرار حاجة على الظاهر على المظهر بتاع المكان. واخدين بالكم ازاي؟ ناس احنا بنعمل كده كتير، يعني احنا مش عايزين برضو نودين لوط ده راجل برضو غالبا كان بركة يعني في الاخر، يعني في اخر حياته، لكن احنا مش بنودين حد، احنا هنا بنحاول نتعلم، بنحاول نبص على نفسنا، يعني احنا نفسنا قد نحكم على الحاجة بالظاهر. كم مرة بنوزن الأمور من وجهة نظر ربنا أو من وجهة نظر روحية، بلاش من وجهة نظر ربنا، حاجة عالية شوية ما نعرفش أوقات ربنا عايز إيه، لما كم مرة بنوزن الأمور من وجهة نظر روحية ونحط ربنا أولا في الاختيار، يعني يبقى قدامي اختيارين، واحد كده حلو قوي كجنة أرض مصر كسدوم وعمورة، واحد شكله نص لبة زي ما بنقول. لكن طب رب كم واحد فينا بيسأل straight away السؤال هو ربنا فين فيهم؟ يمكن بنعمل كده، يمكن بنعمل كده في بعض القرارات، يمكن فينا القديسين بيعملوا كده في كل القرارات ودي بركة حلو. هل كلنا بنعمل كده في كل القرارات؟ ده السؤال. انا يعني انا بيرسونالي ما بعملش كده. اوقات الواحد بيتلخبط، اوقات الواحد بيحكم على الحاجة بالظاهر، بيبص على الحاجة من بره. بتحضرني قصة حلوة قوي بحبها قوي بتاعت اختيار داود، لما شعب اسرائيل اختاروا واحد اسمه شاول. شعب اسرائيل انتوا عارفين القصه، فاكرين كنا حكيناها في الاول، قلنا انه شعب اسرائيل لما ابتدوا يعيشوا ربنا قال لهم تبيدوا كل شعوب الارض، وكانت الاباده دي مش بسبب يعني ان ربنا ده بتاع دم، لا ده دي كانت الدينونه بتاعتهم، معاد الدينونه بتاعتهم انهم لازم يبادوا. ربنا قال لهم تبيدوا كل، لما تدخلوا ارض الموعد اللي هو ربنا هيتكلم فيها هنا مع ابراهيم دلوقتي، بعدين بقى في ايام قبل داود بشويه، بعد القصه دي يمكن بحوالي 500 بعد القصه دي بحوالي 1500 سنه، 1000 ل 1500 سنه، انا مش فاكر التاريخ بالظبط. يعني بني اسرائيل رجعوا للارض اللي ربنا بيوعد فيها هنا ابراهيم، الارض دي كلها، فربنا قال لهم تبيدوا شعوب الارض، كانت دي رمز للخطيه، ما تسيبش، ليس شركه للمسيح مع بليعال، لا شركه للنور مع الظلمه، ما تدخلش وتعيش مع الشعوب دي، تبيدهم. وكانت الاباده الواقعيه ده كان بسبب الدينونه بتاعتهم، زي ما ربنا اباد سدوم وعموره كان زي ما كان هيبيد الشعوب دي anyway، يعني مش بني اسرائيل اداهم سيف يطحوا في الناس، مش دي الفكره. فراحوا بني اسرائيل عجبهم الناس، ناس فيهم كان شكلهم حلو برضو، سوري يعني الرجاله تعودوا على منظر الستات اليهود والستات تعودوا على منظر الرجاله اليهود، قال لك لا دول فيهم ناس عينهم خضراء شعرهم اصفر وحلوين، ما نتجوز منهم واتجوزوا مننا. لقوا انه طب ما نستعملهم عبيد، مش ربنا ادانا سلطان عليهم ما نستعملهم عبيد، فخلوهم. يعني في كتير قوي من الاسباط استحيوا الشعوب اللي كانت موجوده اللي ربنا قال لهم يبيدوها، فالحقيقه الشعوب دي انقلبت عليهم، وربنا كان بيسمح الشعوب دي تستعبدهم، يعني تذلهم وتستعبدهم زي ما نعرف سفر القضاء كتير قوي. في اخر بقى بعد فترة سفر القضاء وايام صمويل، من كتر ما عاشوا مع الشعوب دي شافوا الشعوب دي بالضمن الحاجات اللي اتعلموها من الشعوب دي انه عندهم ملوك، شعب يبقى عنده ملك، مات ده منظر وسلطان ويلبس تاج وناس تمشي وراه، قال لك هيلمان منظر برده. غير احنا ايه بقى ربنا اللي يقعد يكلم الناس ويكلم القضاة بتوعه والقضاة يكلمونا؟ احنا عايزين ملك، عايزين منظر كده حلو. فصمويل راح يعيط لربنا قال له رفضوني، قال لا ما تقلقش ده رفضوني انا، روح اختارهم نفذهم اللي هم عايزينه. قال له حاضر نفذهم، انت عايزين ايه؟ اختار لنا ملك. حاضر. اختيار نفسك شكله ايه؟ يقول لك اختار شاول. والحاجه اللي ذكرها عن شاول انه كان طويل جدا وعريض لدرجه ان كتفه كان اعلى من راس اي حد
ملك
بقى. بس حتى من قبل يعني الاختيار كان شكله ايه؟ بيختار واحد منظر. لكن لما رفض شاول وقال له الى متى تبكي علي لاني قد رفضته، قال له تعال ارسلك الى يسى البيت لحبي لاني قد رايت لي في بيته ملك. يروح صمويل ويبقى صمويل خايف ومرعوب. القصه يعني دي قصه مش عايزين نخش في التفاصيل، بس المهم صمويل لما يروح مرعوب يقول لياسا احنا مش هنقعد وناكل غير لما تجيب لي كل عيالك. يبتدي ياسا البيت لحمي يحكم بنفس الفكره الاولانيه، يجيب له الكبير الياب بقى ربنا يوشوشه في انه لا يقول له مش هو ده برضه انا رفضته، انت برضه لسه بتحكم على الظاهر. الله ينظر الى القلب، الانسان ينظر الى العينين، اما الله فينظر الى القلب. دي نقطه حقيقه في في في, في الاختيار مهمه. نظره ربنا مختلفه دايما عن نظرتنا، ويقعد يمر قدامه كل العيال لغايه لما حتى هو ينسى ان عنده عيل اخراني. يعني ياسا البيت لحمي ينسى، يقول له هو ما فيش حد تاني، يقول له في واد عيل صغير بنقعده مع الغنم، ملوش اي لازمه غير نقعد مع الغنم، يعني عالى علينا يعني. قال له هاته، مش هنقعد غير لما يجي فعلا. يقول لك والحاجه الوحيده اللي تذكر عنه انه كان اشقر ما حلاوات العينين، يعني مش حاجه يعني عينيه ملونه وشعره اصفر يعني، انما ده ليه يبقى اختيار ربنا؟ يقول له هو ده. طب ده ضعيف، ده قليل، ده صغير، ده مقلمد. بس ده انت ما تعرفش القامه الروحيه اللي انت بتتكلم عنها. الراجل ده لما بيقعد مع الغنم بيقعد يعمل ايه؟ يسبح ربنا طول النهار ويكتب مزامير لغايه النهارده احنا بعد الاف السنين 3 أو 4 سنة بنقراها ونحس فيها بمشاعر روحيه رائعه. في السن الصغير ده كان هو ده داود ابن ياسا. فاختيار الله غير اختيار الانسان. عشان كده ابراهيم كان ماشي ماسك في ربنا، يقول لك لو انا ما عرفتش اختار ربنا يختار لي احسن، يبقى ايه؟ يبقى انا مش هختار. وعشان كده كان ابراهيم ذكي. ابراهيم كان ذكي جدا، غير فضيله الاطلاع اللي عنده، ده كان ذكاء انه يقول لابن اخوه اختار انت. واخدين بالكم ازاي؟ ويسيب ربنا هو اللي يوجه، لان انا مطرح ما همشي مع ربنا، ربنا حيدي. وعشان كده يقول وقال الرب لابراهيم بعد اعتزال لوط عنه وعن لوط كلمه ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي انت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. فاكرين النظره في الارض كانت ضيقه، قال له ان انت شمالا فانا يمينا، يعني شمال ويمين بس، اتجاهين بس، انما المره دي شمالا وجنوبا. الشمال هنا بمعنى بقى الشمال والجنوب والشرق والغرب، كل الاتجاه 360 degrees. لان جميع الارض التي انت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد بما فيها إيه؟
سدوم
وعمر. فاهمين الفكرة إزاي؟
يعني هل إسرائيل يعني رجعوا لفلسطين؟
لا ده موضوع بقى تاني. مش كانوا في السياسة ده موضوع مختلف. لأنه ربنا قال لهم هو ده بيتكم يترك لكم خراب.
قال لهم من نهر النيل إلى نهر الكبير
الفرات. بس بعد كده قال لهم هو ده بيتكم يترك لكم خراب. فهو نقض الخيمة الأرضية، لأن احنا لينا ايه؟ الخيمة العتيدة أو المسكن العتيدة الذي بنيه وبرئه الله. فإحنا مش بنعتمد على مكان. ده كانت فكرة، ولكن هم مسكوا في الفكرة وعاشوا بيها لغاية النهاردة. ده موضوع مختلف. لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأرض وأجعل نسلك تراب الأرض. القصة دي على فكرة أول مرة نسمعها أو يمكن تاني مرة نسمعها، بس هي ليها موقف لطيف. أرجع لها ده. وأجعل نسلك كتراب الأرض حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض نسلك أيضا يعد. يعني مين بيعرف يرد عد التراب؟ محدش يعرف، يبقى نسلك مش ممكن يعد. قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. فنقل إبراهيم خيمته وأتى وأقام عند بلوطات نمرة التي في حبرون وبنى هناك مذبحا للرب. كلمة حبرون اللي بقى يقولوا انها بمعنى العرس او اللقاء او الـ يعني الاتحاد يعني. فهو راح ورا ايه؟ ورا ربنا، واتحد وبرده وبنى هناك مذبحا للرب. ما مطرح ما يروح ويقعد، مطرح ما يحط، اول حاجة يعملها ايه؟ يبني مذبحا للرب. قصة بقى اجعل مثلك كتراب الارض دي قصة لذيذة، لانه ربنا يقعد يقول له القصة دي 25 سنة، وقعد يقعد يقولوا له 25 سنة، وهو بطوله هو بطوله هو مراته بطولهم. ويوم لما خلف، اول لما خلف خلف من ايه؟ من جارية اللي هي هاجر، خلف اسماعيل. اتفضل.
بمناسبه موضوع جاريا ده برضه ده كان برضه خطا شخصي،
احنا هنخش هنغش من الصفحات اللي بعد كده، وبعدين من اللي بعدها يقولوا ايه يعني. طبعا هو ده مش اختيار ربنا طبيعي، اوكي. اسحاق يدعى لك نسلا، واخده بالك ازاي؟ انما ربنا سمح
الأمة الإسلامية.
مش برموز، هو ده أبو الأمة الإسلامية. ربنا خليه لنا.
ربنا بيقول له أن أنت نسلك البنية في ذوب الأرض، فمعناه أنه بسمح من ربنا.
لا 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 لا، النبوة دي لا 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 لا، ده موضوع تاني.
سماحة ومعرفة.
لا لا معلش، سوري سوري، لا 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 مش عايزين نفهم. ممكن أقول حاجة بليز بس عشان ما نلخبطش حاجة؟ أجعل نسلك مثل تراب الأرض ونجوم السماء، ده مش نبوة عن إسماعيل، دي نبوة عن يعقوب. يعقوب بعد كده هو من نسله، ما جاء إسحاق وبعدين يعقوب، ويعقوب خلف ال 12 ولد اللي هم الأسباط، وهم دول بني إسرائيل اللي دخلوا 75 نفس لمصر، بعد 400 سنة خرجوا مل... كم مليون وكم او حوالي مليون و...
ومليون حاجة.
لا وهم خارجين من مصر كان مليون وحاجة يعني.
لا مليونين وستمائة ألف.
ستمائة ألف. طيب أنا أسف.
600,000 ماشي.
غير اللي غير اللي راكب واللي شايلينه يعني. يعني اقصد ايه؟ انه لا، النبوه دي دي من من بالظبط كده،
هي لسه من اسحاق
والتراب دوت يعني.
لا هو النبوه
لا 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 لا، مرمش الاسماعيل ملوش علاقه باسماعيل،
المسيح ابراهيم
بالضبط
يعني. هل المسيحيين مع اليهود؟ اليهود لا، بس المسيحيين
النبوه هنا. سوري انا معلش يا جماعه عشان ما اتلخبطش حضرتك. لا انا مقصود النبوه دي ما لهاش علاقه باسماعيل، انا بقول هو بحكي القصه، هو ولد اسماعيل من هاجر كجارية، لكن لكن يعقوب هو ربنا قال له كده بيعقوب يدعى لك نسلا، يبقى نسلك مين؟ من يعقوب مش من اسماعيل خالص. ده ملوش النبوة دي ملهاش علاقة باسماعيل ولا بنسل اسماعيل خالص.
بعدين تراب الارض ده كمية العدد، قال له ذرية اسحاق تكون نسلك
بالظبط كده. الحلو هنا بس احنا عايزين نخرج برضو بحاجة روحية. اتفضل.
هو كمان انا شكل الناس لك ومقصود حتى كمان الناس الجسدي، حتى أولاد يعقوب اللي هم إسرائيل يتعزلوا ويزيدوا جدا، بس هو بيتكلم على أولاد إبراهيم بالإيمان اللي هو كل المؤمنين في كل الأجيال، لكن هو دي مش ما تقصدش الناس للجسد، إذا كان طبعا في ناس للجسد بس المقصود بيها ملكوت أبناء الملكوت.
ده يقول له نبوة كمان جميلة قوي، معاش حد فيك ولو خد دار، بس بعد كده يقول له في نسلك تتبارك كل قبائل الأرض. دي ترمز بإيه؟ ترمز السيد المسيح. نسلك تتبارك كل قبائل
الأرض. لم يقل أنساك.
بالضبط. بالضبط. نرجع أسأل، أنا عايز عشان نخرج بحتة من الحتة دي يعني من ال من الإصحاح دوت ونختم بقى عشان تأخرنا. حتة وأجعل نسلك دي قاعد يقولوا الوعد ده بس كتير قوي. الحقيقة إبراهيم يعني صحيح الطاعة حلوة، بس أنا بحط نفسي وقت مكانه يعني، ربنا لما يوعده بحاجة ينفذها له كمان سنة اثنين خمسة، يقعد 25 سنة عمال يقول له، ويمكن قبل كده كمان يعني، يمكن كان قبل كده بيوعده بنسل برضه. ده هو في يوم من الأيام قال له بقول لك إيه يعني، أنت بتقول لي نسل، أنا اللي عمال تقول لي نسل نسل، وأنا اللي هيورث في بيتي هو العبد بتاعي. وعشان كده يمكن ربنا وافق له على الغلطة بتاعة هاجر دي، قال ماشي مسكن في السكة، انما مش هي واخدين بالكم ازاي. فطبعا هنا يعني اختبارات ايمان ابراهيم ما كانش اختبار واحد، هو حد يفتكر ان اختبار الايمان بتاع ابراهيم هو اختبار ذبح إسحاق. اختبارات إيمان إبراهيم كثيرة جدا جدا، ربنا يعني تدرج معاه واحدة 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 لغاية لما وصل بيه للقامة إنه يقول له قدم لي ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه، ويروح فعلا ويقدمه ويقول كده خرج باكرا. ليه؟ عشان سارة ما تصحاش من النوم، ما تاخدش بالها، ما تعطلوش، واخدين بالكم ازاي؟ فالحياة الروحية محتاجة تدرج، الحياة الروحية نمو، واللي بيشتغل مع ربنا ربنا بيشتغل معه ويعلمه كويس قوي، واخدين بالكم ازاي؟ زي موسى بالظبط. موسى عاش 40 سنة تأدب بيها بكل حكمة المصريين، عاش في أرض مصر. إنما لما ربنا حب يستخدمه ويقول له تعال بقى ما تخرج شعبي، عمل فيه قعدوا 40 سنة قبلها يمسح 40 سنة الأولانية فين، يعمل ايه؟ يرعى غنم في الصحراء، يعلق الدجاج، كنت ابن ملك وتأدب بكل حكمة المصريين ومش عارف ايه وبتاع. انما موسى الاولاني لما تنرفز قتل المصري، موسى الثاني يقولوا عنه ايه؟ وكان الرجل موسى حليما جدا اكثر من جميع الناس. فربنا لما اشتغل مع واحد يدخله كده في الصومعة، زي ما قدس بابا كان يقول يدخله في الصومعة، يخرج منه واحد ينفع للشغلانة اللي هيعمل، واخدين بالكم ازاي؟ فربنا بيشتغل يعني، ربنا يقعد يوعد فيه، وشكل الوعد very superficial، انما واقعيا احنا عارفين طبعا النهاية انه هو اداله الناس، لكن مين فينا بيحتمل؟ مين فينا يقدر فعلا يصبمت لربنا ويقول له رب انت تقود الحياة، وربنا يوعده بحاجة ويصدق المواعيد؟
ممكن الواحد يمشي وهو مش مصدق، بس يمشي ويسمع ويكمل.
انا بتهيالي ابراهيم عمل كده، ما هو ابراهيم في وقت من الاوقات ما كان يعني، هو قالها له، قال له انت عمال تقول لي ناس ناس، ده انا اللي هيورث في بيتي بتاع ده العبد بتاعي.
تناسب مع السير ماشي
يعني، نعم،
هم كانوا بيعيشوا 600 و700 سنة، لما يقولوا 25 سنة
يمشي. بس ابراهيم عاش فترة بسيطة، ابراهيم عاش طبعا احنا عارفينه بعد الطوفان الاعمار نزلت، ابراهيم عاش 120 سنة
تقريبا،
يعني ما عادش كتير يعني. 175 سنة. طيب ماشي، 175 سنة. انا سوري، انا نسيت، سوري، انا اسف. عندك حق، سوري.
بعدين مرة تقول لي
سارة
ماذا نمر 125 سنة،
صح كده، سوري، انا 175 سنة، صح صح. بس اقصد يعني ان الاعمار ما كانتش يعني كبيرة، و25 سنة في انتظار برضو، بالذات خلوا بالكم في الفترات دي كان قصة الابن دي حاجة كبيرة قوي، لانه ده اللي هيورث كل حاجة، ده اللي هيخلي اسم موجود. ولغاية النهاردة احنا عندنا نفس الفكر في الصعيد وفي الحتة دي، الولد ده حاجة كبيرة، مش لمجرد ان هو الولد، لكن عشان فكرة انه هيبقي على الاسم وإلى آخره، الفكرة دي كانت موجودة عندهم طبعا.
انا بدي بصر يا ربو، لما ربنا قال له ده بيجيب انت ولد اسم اسحاق، ده حكوبة كان عمره 100 سنة، قال له انا عمري 100 سنة يا تعقله، ومرت عمره 90 كيف نجيب؟ طب انت عمرك 175 جبت ولاد.
ايوه، والعمليه فتحت، ربنا فتحها عليه زي ما بيقولوا، ربنا فتحها عليه. هو ما كانش عنده الفيجن ده طبعا، وهو ربنا كان يعني برضو عايز اقول ان هو ربنا ما اداش في الوقت ده، ربنا ادى بعدين. ليه؟ لانه هو اختبار الايمان اللي عايز يوصل لنا النهارده يعني. ربنا
سنين هو مع الرب والاعمال اللي عملها قدام منه، ما عارفش ان الله بيقدر يعمل اشياء.
ما هو مع الوقت بقى، ما هو ده النمو، لازم ربنا يخلي حاجه عشان نكبر، عشان
نكبر كده، وعارفين كل ده.
ما تيجي بتقول بعد فناء يكون لي تنعم وسيد الشيخ،
بالظبط كده
يعني.
ده هو الاحتياج يعني، الاحتياج لوجود الابن اللي يخليه اوقات هو المال اللي هيدور ان هم يعملوا مال، ده حاجات من هو ده من حياة التسليم، من التسليم، سوري مش من حياة التسليم، اسف، من التسليم اللي هو التسليم الابائي يعني. قايين وهابيل قدموا ذبائح على المسجد، ما هو ربنا كان بيتكلم معاه، هو مش كل حاجة مكتوبة، عشان كان احنا موضوع التسليم ده موضوع مهم، مش كل حاجة مكتوبة يعني. احنا لو مشينا بس، عشان كده احنا بنقول دايما لاخواتنا الكاثوليك ما ينفعش يبقى، اسف، لاخواتنا البروتستانت ما ينفعش يبقى الافق ضيق ونعتمد بس على كل كلمة مكتوبة، لانه الكتاب واضح، الكتاب ما فيهوش غير النقط الاساسية، انما اللي بين الحروف بنعتمد على التسليم، بنعتمد على اقوال الاباء، بنعتمد على غيره وعلى غيره. يعني المسيح نفسه قعد 3.5 سنين نكتبهم. احنا لو كلنا قرينا اي من البشائر بلاش، لو قعدنا نقرا البشائر الاربعه ورا بعض هنخلصهم في اربع ساعات خمس ساعات. يعني لو قعدنا نقراها قرايه مسكنا اربع بشائر قريناهم كده، هل دي كانت حياه المسيح خمس ساعات؟ مش معقول في ثلاث سنين ونص. ده يعني اللي ذكر، مش عارف كان حد بيقول القصه دي، بيقول ان اللي ذكر عنه لا 17 يوم او حاجه زي كده. يعني لو اتحطوا اقصد في فترات زمنيه حوالي 17 يوم، طب بقيه الايام كان بيعمل ايه؟ كان
شغال. بالظبط
كده. ال 50 يوم اللي قعدهم مع ال 40 يوم اللي قعدهم مع التلاميذ يؤسس الكنيسه. ما كتبش يعني تلاميذ النهارده لما يقولوا لنا في تعاليم الاباء الرسل ما نستفدش منها ونقول لا دي اصلا مش في الانجيل. سوري يعني هو مين اللي كتب؟ هو اللي كتب الانجيل، واخدين بالكم ازاي؟ فمش كل حاجه احنا بنفهم امور من، يعني حتى لوط لما نقرا قصته في التكوين هنا نتخيل انه لا ده انسان كان صعب جدا، انما لما نقرا الايه بتاعت بطرس الرسول يعني اكيد ربنا قعد معاه في يوم القيامه وقال له ده عارف ده كان صعب قوي في الاول زي كده بطرس، بس كان انسان بر وكان بيتالم بسبب الافعال اللي بتحصل حواليه. فبطرس صح كاتبها، جاب الكلام ده منين؟ فاهم الفكره ازاي؟
بيتكلم ابراهيم بس برضه كان بيتكلم
لا انا بتكلم ربنا يسوع المسيح بيكلم بطرس يعني واخدين بالكم ازاي. فيعني لازم ان يبقى زي ما قلت لكم النقطه بتاعه لاننا اخوان ديت، النقطه دي نفهم منها حاجات بعد كده كتير عن الفكر اليهودي او طريقه الحياه اليهوديه وتسميتهم لاولاد الاخ انه ده ممكن يسمى اخ. فاهمين الفكره ازاي؟ بنفهم من طريقه الكلام حاجات كتيره. احنا كل مجد وكرم من انا لا بد من اسف.